بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله، قال الشارح رحمه الله تعالى: أما أدلة العلو التي يثبت بها لقيض هؤلاء قول هؤلاء وهؤلاء، والتي تثبت ما قاله أهل السنة والجماعة، فهي أدلة كثيرة لا تحصر أفرادها. وأما أنواعها فهي خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أما الكتاب فتنوعت أدلته على علو الله عز وجل، منها التصريح بالعلو والفوقية وصعود الأشياء إليه ونزولها منه وما أشبه ذلك. أما السنة فكذلك تنوعت دلالتها، واتفقت السنة بأصنافها الثلاثة على علو الله بذاته، فقد ثبت علو الله بذاته في السنة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون قبل ظهور هذه الطوائف المبتدعة على أن الله تعالى مستو على عرشه فوق خلقه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس في كلام الله ولا رسوله ولا كلام الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ما يدل لا نصا ولا ظاهرا على أن الله تعالى ليس فوق العرش وليس في السماء، بل كل كلامهم متفق على أن الله فوق كل شيء. وأما العقل فإننا نقول: كل يعلم أن العلو صفة كمال، وإذا كان صفة كمال فإنه يجب أن يكون ثابتا لله، لأن الله متصف بصفات الكمال. ولذلك نقول: إما أن يكون الله في أعلى أو في أسفل أو في المحاذي، فالأسفل والمحاذي ممتنع، لأن الأسفل نقص في معناه، والمحاذي نقص لمشابهة المخلوق ومماثلته، فلم يبق إلا العلو. وهذا وجه آخر في الدليل العقلي. وأما الفطرة فإننا نقول: ما من إنسان يقول يا رب إلا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلو، فتطابقت الأدلة الخمسة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أمر ظاهر في إثبات علو الله جل وعلا، وهذه الأدلة إنما يمكن حصر أنواعها دون أفرادها كما أشار. والأنواع من دلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وأشار إلى دلالة الكتاب ودلالة السنة، دلالة الكتاب بأنه جاء التصريح بالفوقية، يخافون ربهم من فوقهم، والعلو سبح اسم ربك الأعلى، والفوقية كذلك، وصعود الأشياء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والسنة جاءت بأنواعها الثلاثة: القولية والفعلية والتقريرية. القولية: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، كل هذه أدلة قولية. والفعلية: أنه صلى الله عليه وسلم كان يشهد الناس على إبلاغه ما أوحي إليه بقوله: اللهم اشهد، فيرفع إصبعه إلى السماء إشارة إلى علو الله، وينكتها إلى الأرض إشارة إلى هؤلاء الشهود وهم الخلق. والتقرير: أن النبي صلى الله عليه وسلم قر الجارية حينما سألها أين الله فقالت في السماء. وذكر الإجماع وكيفية انعقاده، أنه لم يعلم عن أحد من الصحابة والتابعين لهم ما يدل على امتناع كون الله عز وجل ليس في علو ولا في السماء. والعقل كذلك دل عليه بمقتضى أن وصف العلو صفة كمال، وأن السفل والمحاذاة لا تكون إلا إما لنقص أو لمساواة، وهذا كله ممتنع عن الله جل وعلا. وذكر دليل الفطرة، وهي الضرورة التي يجدها كل داع لله عز وجل بالتجاء قلبه إلى الله جل وعلا حينما يدعو يقول يا الله، وهذا ضرورة لا يمكن إنكارها. ولذلك سبحان الله العظيم تجد أن أهل البدع جادلوا في نصوص الكتاب والسنة والإجماع والعقل، لكن هذه الضرورة ما قدروا، واعتذروا منها اعتذارا قبيحا، قالوا أن هذا إشارة إلى أن إلى قبلة الداعي، أن الدعاء قبلته هكذا. نقول ما صدقتم بهذا، فأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. وهو كيف يصير؟ في أسفل شيء. لو كانت هذه قبلة الداعي ما كان العبد أقرب ما يكون في هذه الهيئة، لكان أقرب ما يكون العبد حينما يرتفع على شاهق أو شيء مرتفع. نعم.
وأما علو الصفات فهو محل إجماع من كل من يدين أو يتسمى بالإسلام. والسادسة والعشرون إثبات العظمة لله عز وجل لقوله العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى
أشرنا أن هذه متكررة، إنما السادسة والعشرون ما ذكره رحمه الله في السنة والنوم، نفي السنة والنوم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا طرف من حديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة استحفاظ النبي صلى الله عليه وسلم إياه على الصدقة، فأخذ الشيطان منها. وأخذ الشيطان منها. وقوله لأبي هريرة رضي الله عنه: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فأخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إنه صدقك وهو كذوب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال الشارح رحمه الله: وقوله سبحانه هذا معطوف على سورة، في قول المؤلف ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص. الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه أربعة أسماء كلها متقابلة في الزمان والمكان، تفيد إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء أولا وآخرا، وكذلك في المكان ففيه الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية. هو الأول، الأول فسره النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بقوله: الذي ليس قبله شيء. وهنا فسر الإثبات بالنفي، فجعل هذه الصفة الثبوتية صفة سلبية. وقد ذكرنا فيما سبق أن الصفات الثبوتية أكمل وأكثر، فلماذا؟ فنقول
هذا إيراد أو تساؤل في محله، يعني كيف أنه يفسر الثبوتي بالسلبي؟
فنقول فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لتوكيد الأولية، يعني أنها مطلقة، أولية ليست أولية إضافية، فيقال هذا أول باعتبار ما بعده وفيه شيء آخر قبله، فصار تفسيرها بأمر سلبي أدل على العموم على أنها أولية مطلقة. ولهذا قال
لحظة، قال لتوكيد الأولية صح؟
لا.
بعد إيش؟
يعني أنها مطلقة.
أيوة،
أولية ليست أولية إضافية.
هذا يصح، لكن أنا عندي تصحيح آخر. لتوكيد الأولية يعني أنها أولية مطلقة، ليست أولية إضافية.
نعم، تقدم لفظة أولية.
إيه، لكن أنت نسخكم متأخرة وما تم تصحيحها، يمكن أنا كاتب عليها لعله يعني أنها أولية مطلقة ليست أولية إضافية، وهو يصح بهذا يعني أنها مطلقة أولية ليست أولية إضافية، لكن كان فيها إن أحببت تثبتون هذا أثبتون، يعني أنها أولية مطلقة ليست أولية إضافية، ليست أولية إضافية. نعم. فيقال
هذا أول باعتبار ما بعده وفيه شيء آخر قبله، فصار تفسيرها بأمر سلبي أدل على العموم على أنها أولية مطلقة. ولهذا قال ليس قبله شيء، وهذا باعتبار التقدم الزمني.
جميل، هذا شيء جميل. يعني لماذا فسر الإثبات بالنفي هو الأول؟ تجي تفسر تقول الذي ليس قبله شيء، قال لأن الأولية لها اعتبار بأنه أنه أول باعتبار من بعده، واضح؟ وهذا ليس مراد بأولية الله عز وجل، إنما أولية أولية مطلقة. فقال دفعا لإيهام أنه متقدم على من قبل، تقدم على من بعده، فقال فصار تفسيرها بأمر سلبي أدل على العموم، على أنها أولية مطلقة، يعني ليست إيش أولية باعتبار إيش أنه سبق من بعده. نعم.
قال والآخر فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الذي ليس بعده شيء، ولا يتوهم أو ولا يتوهم أن هذا يدل على غاية لآخريته، لأن هناك أشياء أبدية وهي من المخلوقات كالجنة والنار، وعليه فيكون معنى والآخر أنه محيط بكل شيء فلا نهاية لآخريته. والظاهر من الظهور وهو العلو، كما قال تعالى كما هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي ليعليه، ومنه ظهر الدابة لأنه عال عليها، ومنه قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه أن يعلو عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في تفسيرها الذي ليس فوقه شيء، فهو عال على كل شيء. والباطن فسره النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي ليس دونه شيء، وهذا كناية عن إحاطته بكل شيء، ولكن المعنى أنه مع علوه عز وجل فهو باطن، فعلوه لا ينافي قربه عز وجل، فالباطن قريب من معنى القريب. تأمل هذه الأسماء الأربعة تجد أنها متقابلة وكلها خبر عن مبتدأ واحد، لكن بواسطة حرف العطف، والأخبار بواسطة حرف العطف أقوى من الأخبار بدون واسطة حرف العطف. فمثلا وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هي أخبار متعددة بدون حرف العطف، لكن أحيانا تأتي أسماء الله وصفاته مقترنة بواو العطف. وفائدتها أولا توكيد السابق، لأنك إذا عطفت عليه جعلته أصلا والأصل ثابت. ثانيا إفادة الجمع، ولا يستلزم ذلك تعدد الموصوف. أرأيت قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فالأعلى الذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى. فإذا قلت المعروف أن العطف يقتضي المغايرة، فالجواب نعم. فإذا قلت المعروف أن العطف يقتضي المغايرة فالجواب نعم، لكن المغايرة تارة تكون بالأعيان وتارة تكون بالأوصاف، وهذا تغاير أوصاف، على أن التغاير قد يكون لفظيا غير معنوي، مثل قول الشاعر فألقى قولها كذبا ومينا، فالمين هو الكذب ومع ذلك عطفه عليه لتغاير اللفظ والمعنى واحد. فالتغاير إما عيني أو معنوي أو لفظي، فلو قلت جاء زيد وعمر وبكر وخالد فالتغاير عيني، ولو قلت جاء زيد الكريم والشجاع والعالم فالتغاير معنوي، ولو قلت هذا الحديث كذب ومين فالتغاير لفظي. واستفدنا من هذه الآية الكريمة،
واضح يا إخوان؟ واضح ولا في إشكال؟ على كل حال الشيخ يريد أن يعني في كعادته يستطرد لفوائد في نفسه وإفادة الطالب، يبين أن الباطن أن الله عز وجل قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، أتى بحرف العطف مع أنه لا يلزم، لكن الإتاء بحرف العطف يدل على إيش؟ توكيد السابق كما قال، وكذلك إفادة الجمع. والعطف ليس لازما، لأن مرات تأتي أشياء متعاطفة وليس بينها حرف عطف. وهو الغفور الودود، ما قال وهو الغفور والودود وذو العرش المجيد وفعال لما يريد، أتى بها بدون حرف عطف. فذكر يعني اعتراض، قال أن المعروف، المعروف أن العطف يقتضي المغايرة. قال أن نعم العطف هذا الأصل فيه أنه يقتضي المغايرة، لكن المغايرة مرات تكون في الأعيان ومرات تكون إيش بالأوصاف. نعم.
واستفدنا من هذه الآية الكريمة إثبات أربعة أسماء لله، وهي الأول والآخر والظاهر والباطن. واستفدنا منها خمس صفات: الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية وعموم العلم.
نعم، عموم العلم مستفاد من لازم هذه الصفات. نعم.
واستفدنا من مجموع الأسماء إحاطة الله تعالى بكل شيء زمنا ومكانا، لأنه قد يحصل من اجتماع الأوصاف زيادة صفة.
نعم.
فإذا قال قائل هل هذه الأسماء،
لأنه قد يحصل من اجتماع الأوصاف زيادة صفة، هذا إيش مفهوم اللازم؟ نعم.
فإذا قال قائل هل هذه الأسماء متلازمة، بمعنى أنك إذا قلت الأول فلا بد أن تقول الآخر، أو يجوز فصل بعضها عن بعض؟ فالظاهر أن المتقابل منها متلازم، فإذا قلت الأول فقل الآخر، وإذا قلت الظاهر فقل الباطن، لئلا تفوت صفة المقابلة الدالة على الإحاطة. قوله وهو بكل شيء عليم، هذا إكمال لما سبق من الصفات الأربع، يعني ومع ذلك فهو بكل شيء عليم، وهذه من صيغ العموم التي لم يدخلها تخصيص أبدا، وهذا العموم يشمل أفعاله وأفعال العباد الكليات والجزئيات، يعلم ما يقع وما سيقع، ويشمل الواجب والممكن والمستحيل. فعلم الله تعالى واسع شامل محيط، لا يستثنى منه شيء. فأما علمه بالواجب فكعلمه بنفسه وبما له من الصفات الكاملة، وأما علمه بالمستحيل فمثل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقوله إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وأما علمه بالممكن فكل ما أخبر الله به عن المخلوقات فهو من الممكن، يعلم ما تسرون وما تعلنون. إذن فعلم الله تعالى محيط بكل شيء، والثمرة التي ينتجها الإيمان بأن الله بكل شيء عليم.
هذا مما يميز شرح الشيخ، الثمرات بعد كل ما يأتي، بعد كل كلام له على ما أشار إليه المؤلف من الأسماء والصفات، الثمرة التي تخلص للقارئ حينما يعرف هذه الأسماء وهذه الصفات. وش الثمرة؟ بس أن يعدل إن إيش أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات، هذه ما هي ثمرة، هذه ثمرة قليلة بالنسبة لما هو أعظم مقصود منها. نعم.
والثمرة التي ينتجها الإيمان بأن الله بكل شيء عليم كمال مراقبة الله عز وجل وخشيته.
نعم.
بحيث لا يفقده حيث أمر
الله
ولا يراه حيث نهاه.
هذا الثمرة، إذا عرفت أن الله بكل شيء عليم، وأنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنه جل وعلا ذكر في آية الكرسي أن وسع كل شيء، وأن علمه محيط، وهو الواحد جل وعلا كما في سورة الإخلاص، أوجب ذلك إيش كمال المراقبة له والسعي في خشيته وتحقيق ما أراده جل وعلا من عباده. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال الشارح رحمه الله وتوكل، التوكل مأخوذ من وكل الشيء إلى غيره أي فوضه إليه، فالتوكل على الغير بمعنى التفويض إليه. وعرف بعض العلماء التوكل على الله بأنه صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به سبحانه وتعالى وفعل الأسباب الصحيحة. وصدق الاعتماد أن تعتمد على الله اعتمادا صادقا، بحيث لا تسأل إلا الله، ولا تستعين إلا بالله، ولا ترجو إلا الله، ولا تخاف إلا الله. تعتمد على الله عز وجل بجلب المنافع ودفع المضار، ولا يكفي هذا الاعتماد دون الثقة به وفعل السبب الذي أذن به، بحيث إنك واثق بدون تردد مع فعل السبب الذي أذن فيه.
نعم، مع فعل السبب المأذون، لكن لا بد أن تلحظ عدم الركون لهذا السبب، ولذلك قيل إيش؟ ترك الأسباب معصية والاعتماد على الأسباب شرك. فأنت خذ بالأسباب لكن من غير أن تعتمد عليها، إنما هي أسباب شرعت لتطيب خواطر الخلق وعدم الحاق أنفسهم شيء من العنت والملامة حينما يفوت عنهم الشيء. فالتوكل من أعمال القلوب، وأعمال القلوب لا يمكن لأي إنسان أن يقول هذا كامل التوكل وهذا ناقص التوكل، إلا بما إيش يفصحه من قول أو فعل يدل على نقص توكله أو كمال توكله. نعم.
فمن لم يعتمد على الله واعتمد على قوته فإنه يخذل، ودليل ذلك ما وقع للصحابة مع نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، حين قال الله عز وجل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، حيث قالوا: لن نغلب اليوم من قلة، فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. ومن توكل على الله ولكن لم يفعل السبب الذي أذن الله فيه فهو غير صادق، فإن عدم فعل الأسباب سفه في العقل ونقص في الدين، لأنه طعن واضح في حكمة الله. والتوكل على الله هو شطر الدين، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة بالله تعالى هي ثمرة التوكل، فاعبده وتوكل عليه. ولهذا فإن من توكل على غير الله لا يخلو من ثلاثة أقسام: أولا أن يتوكل توكل اعتماد وتعبد، فهذا شرك أكبر.
يعني توكل توكل اعتماد وتعبد على غير الله، على غير الله. نعم.
فهذا شرك أكبر، كأن يعتقد بأن هذا المتوكل عليه هو الذي يجلب له كل خير ويدفع عنه كل شر، فيفوض أمره إليه تفويضا كاملا في جلب المنافع ودفع المضار، مع اقتران ذلك بالخشية والرجاء. ولا فرق بين أن يكون المتوكل عليه حيا أو ميتا، لأن هذا التفويض لا يصح إلا لله. ثانيا أن يتوكل على غير الله بشيء من الاعتماد لكن فيه إيمان بأنه سبب وأن الأمر إلى الله، كتوكل كثير من الناس على الملوك والأمراء في تحصيل معاشهم، فهذا نوع من الشرك الأصغر. ثالثا أن يتوكل على شخص على أنه نائب عنه وأن هذا المتوكل فوقه، كتوكل الإنسان على الوكيل في بيع وشراء ونحوهما مما تدخله النيابة، فهذا جائز ولا ينافي التوكل على الله، وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في البيع والشراء ونحوهما. وقوله على الحي الذي لا يموت، يقولون إن الحكم إذا علق بوصف دل على علية ذلك الوصف. لو قال قائل: لماذا لم تكن الآية وتوكل على القوي العزيز؟ لأن القوة والعزة أنسب فيما يبدو. فالجواب أنه لما كانت الأصنام التي يعتمد عليها هؤلاء بمنزلة الأموات.
ترى هذا قاعدة مثل القاعدة أن الحكم إذا علق بوصف كان ذلك الوصف علة لذلك الحكم.
لو قال قائل: لماذا لم تكن الآية وتوكل على القوي العزيز؟ لأن القوة والعزة أنسب فيما يبدو. فالجواب أنه لما كانت الأصنام التي يعتمد عليها هؤلاء بمنزلة الأموات، كما قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون.
أنا قلت لكم قاعدة، ترى الله بك.
فقال: توكل على من ليس صفته كصفة هذه الأصنام وهو الحي الذي لا يموت، على أنه قال في آية أخرى: وتوكل على العزيز الرحيم، لأن العزة أنسب في هذا السياق. ووجه آخر أن الحي اسم يتضمن جميع الصفات الكاملة في الحياة، ومن كمال حياته عز وجل أنه أهل لأن يعتمد عليه. وقوله لا يموت يعني لكمال حياته لا يموت، فيكون تعلقها بما قبلها المقصود به إفادة أن هذه الحياة كاملة لا يلحقها فناء. في هذه الآية من أسماء الله الحي، وفيها من صفاته الحياة وانتفاء الموت المتضمن لكمال الحياة، ففيها صفتان واسم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله وهو العليم الحكيم. قال الشارح: وقوله وهو العليم، سبق تعريف العلم، وسبق أن العلم صفة كمال، وسبق أن علم الله محيط بكل شيء. أما الحكيم، هذه المادة حكم تدل على حكم وإحكام، فعلى الأول يكون الحكيم بمعنى الحاكم، وعلى الثاني يكون الحكيم بمعنى المحكم. إذن يدل هذا الاسم الكريم على أن الحكم لله، ويدل على أن الله موصوف بالحكمة، لأن الإحكام هو الإتقان، والإتقان وضع الشيء في موضعه. في الآية إثبات حكم وإثبات حكمة. فالله عز وجل وحده هو الحاكم، وحكم الله إما كوني وإما شرعي. فحكم الله الشرعي ما جاءت به رسله ونزلت به كتبه من شرائع الدين، وحكم الله الكوني ما قضاه على عباده من الخلق والرزق والحياة والموت ونحو ذلك من معاني ربوبيته ومقتضياتها. دليل الحكم الشرعي قوله تعالى في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. ودليل الحكم الكوني قوله تعالى عن أحد إخوة يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وأما قوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، فشامل للكوني والشرعي. فالله عز وجل حكيم بالحكم الكوني وبالحكم الشرعي، وهو أيضا محكم لهما، فكل من الحكمين موافق للحكمة. لكن من الحكمة ما نعلمه، ومن الحكمة ما لا نعلمه، لأن الله تعالى يقول.
إذن قوله جل وعلا: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يعني يقضي علي قضاء كونيا. هذا المراد بيش؟ كون هذه الآية دلت على الحكم الكوني. نعم، ما معناها أنه إيش؟ أنه ينزل وحي تلاوة تتلى. نعم.
لكن من الحكمة ما نعلمه، ومن الحكمة ما لا نعلمه، لأن الله تعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم الحكمة نوعان: الأول حكمة في كون الشيء على كيفيته وحاله التي هو عليها، كحال الصلاة فهي عبادة كبيرة تسبق بطهارة من الحدث والخبث، وتؤدى على هيئة معينة من قيام وقعود وركوع وسجود. وكالزكاة فهي عبادة لله تعالى بأداء جزء من المال النامي غالبا لمن هم في حاجة إليها، أو في المسلمين حاجة إليهم كبعض المؤلفة قلوبهم. النوع الثاني حكمة في الغاية من الحكم، حيث إن جميع أحكام الله تعالى لها غايات حميدة وثمرات جليلة. فانظر إلى حكمة الله في حكمه الكوني، حيث يصيب الناس بالمصائب العظيمة لغايات حميدة، كقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ففيها رد لقول من يقول إن أحكام الله تعالى ليست لحكمة، بل هي لمجرد مشيئته. وفيها هذه الآية من أسماء الله، وفيها ولا وفي هذه الآية
كذا عندنا، وفيها
وفيها
هذه الآية الظاهر، وفي هذه الآية،
وفي عندنا وفي
وفي عندك
وفي هذه الآية
صح، هو اللي عنده وفيها وفي
وفي هذه الآية من أسماء الله العليم والحكيم، ومن صفاته العلم والحكمة. وفيها من الفوائد المسلكية،
المسلكية هي الفائدة الثمرة، يعني
أن الإيمان بعلم الله وحكمته يستلزم الطمأنينة التامة لما حكم به من أحكام كونية وشرعية لصدور ذلك عن علم وحكمة، فيزول عنه القلق النفسي وينشرح صدره.
أن الإيمان بعلم الله وحكمته يلحق إيش؟ العبد طمأنينة، يعني كما يقولون: أنت في يد يمينه، ما عليك خوف، ما يحكم عليك إلا بمقتضى حكمة الله، ولا يكون من حكمة الله إلا بعلمه. نعم.
قال: وقوله العليم الخبير. قال الشارح: العليم سبق الكلام فيه، الخبير هو العليم ببواطن الأمور، فيكون هذا وصفا أخص بعد وصف أعم، فنقول العليم بظواهر الأمور والخبير ببواطن الأمور، فيكون العلم بالبواطن مذكورا مرتين، مرة بطريق العموم ومرة بطريق الخصوص، لئلا يظن أن علمه مختص بالظواهر. وكما يكون هذا في المعاني يكون في الأعيان، فمثلا تنزل الملائكة والروح فيها، الروح جبريل هو من الملائكة، فنقول الملائكة ومنهم جبريل، وخص جبريل بالذكر تشريفا له، ويكون النص عليه مرتين، مرة بالعموم ومرة بالخصوص.
نعم.
في هذه الآية من أسماء الله تعالى العليم والخبير، ومن صفاته العلم والخبرة. وفيها من الفوائد المسلكية أن الإيمان بذلك يزيد المرأة خوفا من الله وخشية سرا وعلنا.
عليم وخبير. نعم.
وقوله قال رحمه الله وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال الشارح هذه الآيات في تفصيل صفة العلم. الآية الأولى قوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، هذا تفصيل لما سبق من عموم علمه تعالى.
الله أكبر. لأنه أردف هذه الآيات لتقدم العلم مرتين، عليم حكيم وعليم خبير. نعم.
ما اسم موصول يفيد العموم، كل ما يلج في الأرض مثل المطر والحب يبذر في الأرض، والموتى والدود والنمل وغيرها، وما يخرج منها كالماء والزروع وما أشبه ذلك، وما ينزل من السماء مثل المطر والوحي والملائكة أمر الله عز وجل، وما يعرج فيها كالأعمال الصالحة والملائكة والأرواح والدعاء. وهنا قال وما يعرج فيها، فعد الفعل بفيه، وفي سورة المعارج قال تعرج الملائكة والروح إليه، فعداه بإلى، وهذا هو الأصل. فما وجه كونه عدي في قوله يعرج فيها؟
طيب إراد جميل.
فالجواب اختلف نحاة البصرة والكوفة في مثل هذا، فقال نحاة البصرة إن الفعل يضمن معنى يتلاءم مع الحرف، وقال نحاة الكوفة بل الحرف يضمن معنى يتلاءم مع الفعل. فعلى الرأي الأول يكون قوله يعرج فيها مضمنا معنى يدخل، فيصير المعنى وما يعرج فيدخل فيها، وعليه يكون في الآية دلالة على أمرين، على عروج ودخول. أما على الرأي الثاني فنقول في بمعنى إلى، ويكون هذا من باب التناوب بين الحروف، لكن على هذا القول لا تجد أن في الآية معنى جديدا، وليس فيها إلا اختلاف لفظ إلى لفظ في، ولهذا كان القول الأول أصح، هو أن نضمن الفعل معنى يتناسب مع الحرف. ولهذا نظير في اللغة العربية، قال الله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، والعين يشرب منها، والذي يشرب به الإناء. فعلى رأي أهل الكوفة نقول يشرب بها، الباء بمعنى من أي منها. وعلى رأي أهل البصرة يضمن الفعل يشرب معنى يتلاءم مع حرف الباء، والذي يتلاءم معها يروى، ومعلوم أنه لا
يروى يعني يحصل به الري. نعم.
ومعلوم أنه لا ري إلا بعد شرب.
نعم.
فيكون هذا الفعل ضمن معنى غايته.
لكن لا شك أن إيش مذهب البصرة، أهل البصرة في هذا أجمل، يعني تضمين الفعل معنى يناسب ذلك الحرف أحسن. فقوله عينا يشرب بها عباد الله يعني إيش؟ أن من حين يشربون يحصل بها الري، ليس كل من شرب يحصل بها الري، مرة تشرب شيء ما يحصل بها الري. نعم. لو أن قال عينا يشرب منها عباد الله نقول يشرب منه، لكن هل يروون ولا ما يروون الله أعلم، وربما يتتابعون، لكن هذا بس يشرب شربة خلاص ما يعطش بعدها.
وكذلك نقول فيه وما يعرج فيها لا دخول في السماء إلا بعد العروج إليها، فيكون الفعل ضمن معنى الغاية،
يعني وما يعرج فيها، لأن العروج في ضمن إيش؟ يتضمن الدخول.
في الآية ذكر الله عز وجل عموم علمه في كل شيء،
لكن إذا قلنا أن وما يعرج فيها بمعنى وما يعرج إليها، نقول طيب هو عرج إليها بس وصل إليها بس، نقول لا، يعرج واخترقها ودخل في الثانية ودخل في الثالثة.
في الآية ذكر الله عز وجل عموم علمه في كل شيء بنوع من التفصيل، ثم فصل في آية أخرى تفصيلا آخر فقال الآية الثانية قوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. قوله عنده أي عند الله، وهو خبر مقدم، مفاتح مبتدأ مؤخر، ويفيد هذا الترتيب الحصر والاختصاص، عنده لا عند غيره مفاتح الغيب، وأكد هذا الحصر بقوله لا يعلمها إلا هو. ففي الجملة حصر بأن علم هذه المفاتح عند الله بطريقتين، إحداهما بطريقة التقديم والتأخير، والثانية طريقة النفي والإثبات. كلمة مفاتح قيل إنها جمع مفتح بكسر الميم وفتح التاء المفتاح، أو أنها جمع مفتاح لكن حذفت منها الياء، وهو قليل، ونحن نعرف أن المفتاح ما يفتح به الباب. وقيل جمع مفتح بفتح جمع مفتح مفتح بفتح الميم وكسر التاء، وهي الخزائن، فمفاتح الغيب خزائنه. وقيل مفاتح الغيب أي مبادئه، لأن مفتح كل شيء يكون في أوله، فيكون على هذا مفاتح الغيب أي مبادئ الغيب، فإن هذه المذكورات مبادئ لما بعدها. الغيب مصدر غاب يغيب غيبا، والمراد بالغيب ما كان غائبا، والغيب أمر نسبي، لكن الغيب المطلق علمه خاص بالله.
نعم، الغيب غيبا، إما غيب نسبي وإما غيب مطلق، الله جل وعلا اختص بالغيب المطلق، أما الغيب النسبي لا يحصل، يعني أنت الآن تعلم ما في بيتك، أنا ما أعلم، هذا بالنسبة لي أنا غيب، لكن بالنسبة لك كان ما هو غيب، فهذا يسمى غيب نسبي. نعم، المدرس يعلم كم أخذ الطالب والطالب ما يعلم، هذا غيب نسبي. نعم.
هذه المفاتيح، سواء قلنا إن المفاتيح هي المبادئ أو هي الخزائن أو المفاتيح، لا يعلمها إلا الله عز وجل، فلا يعلمها ملك ولا يعلمها رسول، حتى إن أشرف الرسل الملكي هو جبريل، سأل أشرف الرسل البشري وهو محمد عليه الصلاة والسلام، قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. والمعنى كما أنه لا علم لك بها فلا علم لي بها أيضا، فمن ادعى علم الساعة فهو كاذب كافر، ومن صدقه فهو أيضا كافر، لأنه مكذب للقرآن. وهذه المفاتيح فسرها أعلم الخلق بكلام الله محمد صلى الله عليه وسلم حين قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فهي خمسة أمور: الأول علم الساعة، فعلم الساعة مبدأ مفتاح لحياة الآخرة، وسميت الساعة بهذا لأنها ساعة عظيمة يهدد بها جميع الناس، وهي الحاقة والواقعة، والساعة علمها عند الله، لا يدري أحد متى تقوم إلا الله عز وجل. الثاني تنزيل الغيث، بقوله وينزل الغيث، الغيث مصدر ومعناه إزالة الشدة، والمراد به المطر، لأنه بالمطر تزول شدة القحط والجد، وإذا كان هو الذي ينزل الغيث كان هو الذي يعلم وقت نزوله، والمطر نزوله مفتاح لحياة الأرض بالنبات، وبحياة النبات يكون الخير في المرعى وجميع ما يتعلق بمصالح العباد. وهنا نقطة، قال وينزل الغيث ولم يقل وينزل المطر، لأن المطر أحيانا ينزل ولا يكون فيه نبات، فلا يكون غيثا ولا تحيا به الأرض. ولهذا ثبت في صحيح مسلم ليست السنة ألا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا، والسنة القحط.
وإذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اللهم أنزل علينا المطر، قال اللهم أغثنا، لأن الغوث هو الذي يحصل به مراد الخلق.
الثالث علم ما في الأرحام، لقوله ويعلم ما في الأرحام، أي أرحام الإناث، فهو عز وجل يعلم ما في الأرحام، أي ما في بطون الأمهات من بني آدم وغيرهم، ومتعلق العلم عام بكل شيء، فلا يعلم ما في الأرحام إلا من خلقها عز وجل. فإن قلت يقال الآن إنهم صاروا يعلمون الذكر من الأنثى في الرحم، فهل هذا صحيح؟ نقول إن هذا الأمر وقع ولا يمكن إنكاره، لكنهم لا يعلمون ذلك إلا بعد تكوين الجنين وظهور ذكورته أو أنوثته.
نعم، والله جل وعلا متقدم علمه قعلها من كونه نطفة. نعم.
وللجنين أحوال أخرى لا يعلمونها، فلا يعلمون متى ينزل، ولا يعلمون إذا نزل إلى متى يبقى حيا، ولا يعلمون هل يكون شقيا أو سعيدا، ولا يعلمون هل يكون غنيا أم فقيرا، إلى غير ذلك من أحواله المجهولة. إذن أكثر متعلقات العلم فيما يتعلق بالأجنة مجهول للخلق، فصدق العموم في قوله ويعلم، فصدق العموم في قوله ويعلم ما في الأرحام. الرابع علم ما في الغد، وهو ما بعد يومك، لقوله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وهذا مفتاح الكسب في المستقبل. وإذا كان الإنسان لا يعلم ما يكسب لنفسه، فعدم علمه بما يكسبه غيره أولى. لكن لو قال قائل أنا أعلم ما في الغد، سأذهب إلى المكان الفلاني أو أقرأ أو أزور أقاربي، فنقول قد يجزم بأنه سيعمل، ولكن يحول بينه وبين العمل مانع. الخامس علم مكان الموت، لقوله وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما يدري أي أحد هل يموت في أرضه أو في أرض أخرى، في أرض إسلامية أو أرض كافر أهلها، ولا يدري هل يموت في البر أو في البحر أو في الجو، وهذا شيء مشاهد، ولا يدري بأي ساعة يموت، لأنه إذا كان لا يمكنه أن يدري بأي أرض يموت وهو قد يتحكم في المكان، وكذلك لا يدري بأي زمن وساعة يموت. فهذه الخمسة هي مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وسميت مفاتح الغيب. قال فهذه الخمسة هي مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وسميت مفاتح الغيب لأن علم ما في الأرحام مفتاح للحياة الدنيا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا مفتاح للعلم المستقبل، وما تدري نفس بأي أرض تموت مفتاح لحياة الآخرة، لأن الإنسان إذا مات دخل عالم الآخرة، وسبق بيان علم الساعة وتنزيل الغيث، فتبين أن هذه المفاتح كلها مبادئ لكل ما وراءها، إن الله عليم خبير.
وجاء في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري قال خمس من المغيبات لا يعلمهن إلا الله. لا يعلم من في الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى الساعة إلا الله، ولا يعلم أحد متى يجيء المطر إلا الله، ولا يعلم أحد ماذا يكسب غدا إلا الله، ولا يعلم أحد بأي أرض يموت إلا الله.
قال ثم قال عز وجل ويعلم ما في البر والبحر، هذا إجمال، فمن يحصي أجناس ما في البر
الله
كم فيها من عالم الحيوان والحشرات والجبال والأشجار والأنهار، أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. والبحر كذلك، فيه من العوالم ما لا يعلمه إلا خالقه عز وجل. يقولون إن البحر يزيد على البر 3 أضعاف من الأجناس، لأن البحر أكثر من اليابس. قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، هذا تفصيل، فأي ورقة في أي شجرة صغيرة أو كبيرة قريبة أو بعيدة تسقط الله تعالى يعلمها، ولهذا جاءت ما النافية ومن الزائدة ليكون ذلك نصا في العموم، والورقة التي تخلق يعلمها من باب أولى، لأن عالم ما يسقط عالم.
يعني أصل الكلام وما تسقط ورقة إلا يعلمها، لكن قال من ورقة للتوكيد. نعم.
لأن عالم ما يسقط عالم بما يخلق عز وجل. انظر إلى سعة علم الله تعالى، كل شيء يكون فهو عالم به، حتى الذي لم يحصل وسيحصل فهو تعالى عالم به. قال ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة صغيرة لا يدركها الطرف في ظلمات الأرض يعلمها الله، يعلمها عز وجل. ظلمات جمع ظلمة، ولنفرض أن حبة صغيرة غائصة في قاع البحر في ليلة مظلمة مطيرة، فالظلمات أولا طين البحر، ثانيا ماء البحر، ثالثا المطر، رابعا السحاب، خامسا الليل، فهذه خمس ظلمات من ظلمات الأرض، ومع ذلك هذه الحبة يعلمها الله سبحانه وتعالى ويبصرها عز وجل. قال ولا رطب ولا يابس، هذا عام، فما من شيء إلا وهو إما رطب وإما يابس، إلا في كتاب مبين، كتاب بمعنى مكتوب، مبين أي مظهر وبين، لأن أبان استعمل متعديا ولازما، فيقال أبان الفجر بمعنى ظهر الفجر، ويقال أبان الحق بمعنى أظهره، والمراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ. كل هذه الأشياء معلومة عند الله سبحانه وتعالى ومكتوب عنده في اللوح المحفوظ، لأن الله تعالى لما خلق القلم قال له اكتب، قال القلم ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب في تلك اللحظة ما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم جعل سبحانه في أيدي الملائكة كتبا تكتب ما يعلمه الإنسان، لأن الذي في اللوح المحفوظ
تكتبه
ما يعلمه الإنسان أو ما يعمله الإنسان.
الله أنه ما يعمله الإنسان،
ما يعمله الإنسان،
ما يعمله،
نعم. لأن الذي في اللوح المحفوظ قد كتب فيه ما كان يريد الإنسان أن يفعل، والكتابة التي تكتبها الملائكة هي التي يجزى عليها الإنسان، ولهذا يقول الله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. أما علمه بأن عبده فلانا سيصبر أو لا يصبر فهذا سابق من قبل، لكن لا يترتب عليه الثواب والعقاب. الآية الثالثة قوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ما نافية، أنثى فاعل تحمل، لكنه معرب بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وهنا إشكال، كيف تقول زائد وليس في القرآن زائد؟ الجواب أنه زائد من حيث الإعراب، أما من حيث المعنى فهو مفيد، وليس في القرآن شيء زائد لا فائدة منه، ولهذا نقول هو زائد، زائد بمعنى أنه لا يخل بالإعراب إذا حذف، زائد من حيث المعنى يزيد فيه. فقول من أنثى يشمل أي أنثى، سواء آدمية أو حيوانية أخرى، الذي يحمل حيوانا واضح أنه داخل في الآية، كبقرة وبعير وشاه وما أشبه ذلك، ويدخل في ذلك الذي يحمل البيض كالطيور، لأن البيض في جوف الطائر حمل. ولا تضع إلا بعلمه، فابتداء الحمل بعلم الله وانتهاؤه وخروج الجنين بعلم الله عز وجل.
نقف على الآية الرابعة. صلى الله عليه وسلم.